بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ليس هناك أكمل ولا أحسن ولا أجل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الشؤون والأمور، ذلك أن الله جل وعلا قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا ما جئنا عباد الله لنطوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولننظر في برنامجه اليومي، وفي طريقة عبادته لربه جل وعلا، نبدأ أولاً من بعد صلاة العشاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، وذلك لأن السهر قد يفوت على الإنسان مصالح دينية كثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم بعد صلاة العشاء إلا لثلاثة: لاشتغال بطلب العلم، أو لمؤانسة الرجل ضيفه، أو لمداعبة أهله. وأما ما سوى ذلك فكان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الفراش نام على جنبه الأيمن، ووضع كفه تحت خده، ثم أخذ بأدعية النوم صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم روحه لربه حين النوم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويحث على قراءة آية الكرسي، وكذلك القواقل الثلاث، فيفتح يديه صلى الله عليه وسلم ويقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ينفث فيها ويمسح سائر بدنه، وكذلك يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ينفخ في كل قراءة ويمسح بدنه صلى الله عليه وسلم، وينام عليه الصلاة والسلام. حتى إذا جاء الهزيع الأخير من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم لربه، قام لربه صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت له عائشة مرة من المرات وقد نامت معه في الفراش، فقالت له: يا رسول الله، والله إني أحب قربك. تقول عائشة: حتى مس جلدي جلده، فقال: ذريني أتعبد لربي. فقام إلى شن معلقة
فتوضأ منها أحسن الوضوء، ثم صف قدميه يصلي لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاته معتدلة عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة: فلا تسل عن حسنهن وطولهن، كان يقرأ عليه الصلاة والسلام فيهن بالبقرة وبالنساء وبآل عمران وببقية سور القرآن صلى الله عليه وسلم. وكان ربما بكى في الصلاة من خشية ربه جل وعلا وتقدس. قام ليلة من الليالي يصلي لله رب العالمين، فأوقفته آية واحدة جعل يركع فيها ويسجد، وهي قول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبكي صلى الله عليه وسلم ويركع فيها ويسجد، يعني يعيدها في سائر الركعات. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام وهو في قيام الليل قبل صلاته أو بعد صلاته ينظر في هذه الأجرام العلوية وفي هذه الكواكب الدرية، فيقرأ قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكان يقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر بعدما يؤذنه بلال بإقامة الصلاة، فيصلي بأصحابه ويطيل في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يجلس بعد الصلاة يذكر الله ذكرا عظيما، ثم يتحلق أصحابه حوله تحلق النجوم حول القمر، يستفتونه ويسألونه ويسألهم عن رؤاهم في تلك الليلة صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بزغت الشمس وارتفع قرصها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله فيسألهم: هل عندكم من طعام؟ فإذا قالوا نعم أكل عليه الصلاة والسلام، وإذا قالوا لا قال عليه الصلاة والسلام: إني أصبحت اليوم صائما. كان يصوم عليه الصلاة والسلام ولم يكن له طعام يتخذه عادة، وإنما كان يأكل ما يجد صلى الله عليه وسلم. ولربما يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كان طعامهم الأسودان. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرد شيئا موجودا، ولم يكن يطمع ويتطلع ويطلب شيئا مفقودا صلى الله عليه وسلم، لأنه زاهد في هذه الدنيا متقرب إلى الله جل وعلا بطاعته ورضوانه. نعم عباد الله، هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جاء الضحى صلى 4 ركعات كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات، هذه هي صلاة الأوابين التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه بصلاة الضحى، أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء بهذه الصلاة، لأن الوقت وقت غفلة ووقت اشتغال واعتمال ووقت انصراف إلى أمور الدنيا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الناس إلى الله جل وعلا وأن ينبههم إلى قضية عدم الانقطاع عن الله جل وعلا. ولذلك فضل هاتين الركعتين عظيم، كما في حديث السلامة: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ثم ذكر في آخر الحديث: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فلا تفوتوا يا عباد الله هذه الصلاة صلاة الضحى وأقلها ركعتان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أهله كثيراً على عدم الغفلة عن ذكر الله رب العالمين. خرج يوماً من بيت إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم غدات يعني الصبح، فعاد فإذا بامرأته وزوجه ما زالت في مجلسها، فلامها على ذلك وقال: ما زلت؟ لقد قلت بعدك كلمات خير لي من كذا وكذا. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قالها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت انصرافه، وهو يشير إلى ضرورة كثرة ذكر الله رب العالمين، وأن لا ينقطع العبد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بصلاة السنن الرواتب، فقال كما في حديث ابن عمر وفي حديث أم حبيبة وفي حديث أبي هريرة أنه من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، من واظب عليها بنى الله له قصرا في الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، ورزقنا الله وإياكم رضوانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أيضا بصلاة الضحى وبصلوات قبل الظهر وبعد الظهر أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 ركعات في أول النهار كفاه الله آخرة. قال بعض أهل العلم، وهو أرجح الأقوال، أن المقصود بهذه الركعات هي صلاة الضحى. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى 4 قبل الظهر حرم الله لحمه على النار. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يوصي صلى الله عليه وسلم ب4 ركعات قبل العصر، وكان يقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ويوصي ويقول صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على الصلوات 5 ويؤم المسلمين في ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم الاشتغال بهذه العبادة لا يفتر لسانه عن ذكر الله، لا يفتر لسانه عن ذكر الله، بل ألهم الذكر كما ألهم النفس، كما أعطي النفس، فالذكر يتكرر ويضطرب على لسانه تكرر لحظات عينه وتردد أنفاس صدره صلى الله عليه وسلم. ومع هذا وذاك كان عليه الصلاة والسلام يعطي الحقوق مستحقيها ويوفر الحظوظ ذويها، فلقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته اشتغل مع أهله. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن كيفية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنه أول ما كان يدخل بيته يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم، ثم يكون في مهنة أهله يحلب شاته ويرقع دلوه ويفلي ثوبه، وكان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إذا نادى المنادي تقول يخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. كان يجمع بين متطلبات الروح والجسد، كان يجمع بين الحقوق كلها، ولم يكن يفرط في شيء من هذا صلى الله عليه وسلم. كان يعطي أيضا الحقوق لأصحابه، وذلك بزيارتهم وبالإصلاح بينهم إذا اشتجروا في أمر معين. كان عليه الصلاة والسلام يجلس لهم للفتوى والقضاء، كان عليه الصلاة والسلام يقضي وقته كله في طاعة الله جل وعلا، كان يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه كان يزور الأسواق ويحث الناس على الاعتمال والاحتراف والعمل ويبين أنه من طاعة الله رب العالمين. متى ما إن كان لقوام الأود، أود النفس وحقوق الوالدين والزوجة والأولاد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشغل وقته كله في طاعة الله رب العالمين، وما كان يفرط في ذلك طرفة عين عليه الصلاة والسلام. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان يحب مجالس العلم ودروس القرآن، بل إنه يفزع إليها ويطير إليها طيرانا، لأنه كان يرى السكينة والرحمة تتنزل على أهل مجالس القرآن وعلى أهل حلق العلم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحث عليه الصلاة والسلام على احتبال الأوقات واغتنام الزمان، ويبين ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام وقته كله مستغرق في مثل هذه العبادات، وفي مثل هذه التقربات إلى رب الأرض والسماوات. كان يستثمر وقته كله في طاعة الله جل وعلا، ولربما ترك وقتا يخلو بربه جل وعلا. تقول إحدى الصحابيات: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس جلسة المتخشع، ضام ركبتيه إلى صدره، يتأمل ويتدبر ويتذكر صلى الله عليه وسلم. كان صمته فكرة وكلامه حكمة، ونطقه حكمة صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يخلو بربه كثيرا ويزكي نفسه طويلا، وهو الذي بعثه الله لتزكية النفوس ولتطهيرها صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم مقتدون يا عباد الله؟ الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. سردت لكم في خطبة الأولى نزرا يسيرا وجزءا قليلا من برنامج النبي صلى الله عليه وسلم اليومي، وكيف كان عليه الصلاة والسلام متعلقا بربه جل وعلا، وذلك لتنبيه نفسي ولتنبيهكم معاشر المسلمين إلى قضية استغلال الوقت واستثماره، لا سيما ونحن في وقت حصل فيه جملة من المشوشات والمشغلات والصوارف التي طوحت بالناس بعيدا. لقد أصبح كثير من الناس بعيدا عن ذكر الله جل وعلا وعن الصلاة، أصبح كثير من الناس يقتل وقته بسيف وبسكين اللهو وبهذه المشغلات وبهذه المشوشات التي ضربت على الناس بجدرانها الأربع. فأصبح اليوم يمر، وإذا تفكر الإنسان وراجع نفسه وحاسبها وجد أنه قد هدره في غير طاعة الله جل وعلا، بل قد يكون في معصية الله من خلال هذه المشوشات ومن خلال هذه المشغلات، بل إن الأمر تعدى إلى حقوق الأهل والأولاد. فإن كثيرا من الناس فرطوا في حقوق الزوجات والأولاد والأهل في مثل هذه القضايا وفي مثل هذه الأمور، بل الأمر تعدى إلى قضية الهدر في قضايا ما ينفع الإنسان في دنياه، حتى ذهبت الأوقات وتقطعت في أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله يا عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه المشوشات يجب على الإنسان أن يقف معها موقفا صارما، فينظر: هل هي تقربك إلى الله أم تبعدك عن الله؟ هل هذه المشوشات التي طرأت في حياة الناس من هذه البرامج والاتصالات والفضائيات وغيرها من الأمور، هل تقربك إلى الله أم تبعدك عن الله؟ هل هي تضيف إليك علماً وتضيف إليك زكاءً أم أنها تقطع لك وقتك وتصرفك عن المهمات التي أمرك الله جل وعلا بها؟ فالعاقل اللبيب والكيس الفطن هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ووالله إن كثيرا من الناس ليضجون بالشكوى إلى الله جل وعلا من أحوال أقربائهم، زوجة تضج إلى الله بالدعاء من حال زوج لا يرونه وإنما عاكف على جهاز من هذه الأجهزة لا يبرح، وزوج يجأر إلى الله بالدعاء من حال زوجة صرفت وقتها كله في مثل هذه المشوشات والمشغلات، وكذلك أب يجأر إلى الله من حال أولاده الذين انصرفوا إلى مثل هذه المشوشات فأصبح لا يراهم إلا قليلا، صرفوا عن طاعة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، هكذا أصبحت حياة الناس فوضى وأصبحوا يعيشون عبثا، وأصبح الواحد منهم يعيش ولا هدف له في هذه الحياة. فهل أنتم منتهون؟ وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة، وسلك بي وبكم سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصل أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.